78%. يعني هذا الرقم لحاله يعتبر صدمة حقيقية. تخيلوا أنه 78% من المنتجات التقنية اللي بنشوفها اليوم في السوق وعليها ملصق مدعوم بالذكاء الاصطناعي ما فيها في الواقع أي شريخ ذكاء اصطناعي، ولا بتشغل أي نموذج تعلم آلي حقيقي أصلاً،
ولا حتى قريبة من الذكاء الاصطناعي.
بالضبط. وهذا باختصر الفوضى اللي إحنا عايشينها اليوم في عام 2026. أهلاً بكم في هذا التحليل المعمق. اليوم مهمتنا نفكك هذا المشهد. يعني لما نمشي في أي متجر إلكترونيات منلاقي كل شيق، من أصغر ماوس لأكبر شاشة عليه ملصقات براقة بتوعدنا بالمستقبل.
صحيح، وكلها بتستخدم كلمة ذكاء اصطناعي كأنها تعويضة سحرية.
زمان تقييم عتاد الحاسوب كان زي قراءة صورة الأشعة، يا العظم مكسور يا سليم. المواصفات ما بتكذب، معالج بسرعة معينة، رامات بحجم محدد. بس فجأة جهاز الأشعة هذا تعطل وتحولت الأرقام الهندسية لوعود تسويقية غامضة جدا. فاليوم بدنا نكشف الفارق بين الثورة التقنية الحقيقية والوهم التسويقي اللي قاعد يستنزف أموال الناس.
يوفي، اللي بنشوفه اليوم هو تحول جذري ومخيف في لغة الصناعة. يعني عالم الهاردوير أو العتاد التقني كان دائما عالم مباشر وثنائي، وهذا كان يعطي للمستهلك شعور بالثقة، لأنه إحنا كبشر بنحب الأشياء اللي بنقدر نقيسها ونصنفها بدقة.
أكيد، لغة الأرقام
100%. بس اللي بنواجهه الآن هو ظاهرة بنسميها غسيل الذكاء الاصطناعي أو الـ AI washing. طبعاً المياه المحلة في التسويق مش شيء جديد، بس يعني هون الخطورة بتزيد لأننا بنتكلم عن تكنولوجيا المفروض أنها بتقود مستقبل البشرية.
طيب، خلينا نوضح حجم الاستنزاف المالي اللي بيصير. الأرقام بتوضح أنه مجرد إضافة ملصق مدعوم بالذكاء الاصطناعي بيرفع سعر المنتج بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%.
نسبة مش بسيطة أبداً.
أبداً، بمتوسط زيادة 43% مقارنة بمنتجات عادية، وإحنا بنتحدث عن سوق قيمته 2.1 مليار دولار في 2026، جزء ضخم منه يعني مبني على سراب. كيف وصلنا لهون؟ كيف انتشر هذا الوباء التسويقي في عالم العتاد الصلب؟
الجذور المباشرة لهذا الانفجار بترجع للحظة محددة جداً، وهي إطلاق تشات جي بي تي في أواخر عام 2022. هذه اللحظة ما غيرت بس طريقتنا في استخدام البرمجيات، بل غيرت الاستراتيجية التسويقية لكل شركة تقنية.
لأنه المصطلح صار شعبي، صح؟
بالضبط. قبل هذا التاريخ، مصطلح الذكاء الاصطناعي كان معقد وأكاديمي، محصور في مراكز الأبحاث. فجأة صار مطلب جمهوري. فالشركات اللي كانت بتبيع أجهزتها بناءً على سرعة استجابة أو قوة معالجة شافت كنز تسويقي، والموضوع بيشبه جداً ظاهرة الغسيل الأخضر اللي شفناها العقد الماضي.
لما كانوا يلصقوا عبارة صديق للبيئة على أي شيء بس عشان يرفعوا السعر بدون أي تغيير في التصنيع.
100%، نفس التكتيك تماماً بس بكلمات مختلفة.
طيب، هون بتبرز واحدة من أكثر الحيل اللي بصراحة تثير السخرية، فكرة بيع أجهزة تحت مسمى جاهزة للذكاء الاصطناعي أو AI ready. يعني المفهوم نفسه متناقض، الجهاز بينباع غالي اليوم بس ما فيه أي تقنية ذكية،
هو بس مستعد للمستقبل نظريا. يعني
هذا تماما زي كأنك تبيع سيارة عادية جدا اليوم وتحط عليها ملصق جاهز للطيران وتطلب سعر مضاعف عشان يمكن يخترعوا محركات طيران بعد 10 سنين. الجهاز فعلياً ما بيقدم أي قيمة مضافة لما تطلعه من الصندوق.
التشبيه هذا دقيق جداً ويلامس جوهر المشكلة. مصطلح جاهز للذكاء الاصطناعي هو استغلال صريح لغياب الثقافة التقنية وللفراغ القانوني. ما في تعريف هندسي موحد يلزم الشركات بمعايير معينة، فبعض الشركات بكل بساطة بتأخذ خوارزميات قديمة جداً وبتغير اسمها في الكتالوج عشان تحط حرفي الإي والأي.
تغليف بورق هدايا مستقبلي زي ما بيقولوا.
تماماً، وما في جهة رقابية بتتدخل في سوق العتاد بسهولة لمنع هذا الشيء.
طيب، عشان نقدر نكشف هذا الزيف لازم يكون عندنا معيار ذهبي. يعني كيف بيكون شكل الذكاء الاصطناعي الحقيقي لما يكون مدمج فعلاً داخل قطعة هاردوير؟
المعيار الذهبي بيرتكز على 3 شروط هندسية صارمة، ولازم يعني يتوفر واحد منا على الأقل. الشرط الأول هو وجود معالج عصبي مخصص أو NPU،
زي معالج أبل العصبي مثلا؟
صحيح، ولازم يكون بقوة ما تقل عن 10 توبز للقيام بالمهام الأساسية. بالشرط الثاني، لازم يكون في نموذج تعلم آلي حقيقي وشبكة عصبية تم تدريبها مسبقاً وبتعمل بشكل محلي، يعني أوفلاين على الجهاز نفسه،
بدون ما تعتمد على سيرفرات خارجية.
بالضبط. أما الشرط الثالث فهو بيتعلق بالأجهزة اللي بتعتمد على السحابة، وهنا لازم يكون في شفافية عبر واجهات برمجية أو APIs واضحة، بحيث المستهلك يعرف إنه الجهاز مجرد ناقل ومش هو العقل المفكر.
طيب، الشروط واضحة جداً وما دونه هو مجرد تلاعب، بس خلينا نلعب دور محامي الشيطان شوي. التكنولوجيا مليانة خوارزميات معقدة، لو عنا ماوس ألعاب بيستخدم خوارزمية رياضية دقيقة جداً لتعديل سرعة المؤشر أو الدي بي آي وبيستجيب في أجزاء من الألف من الثانية، إيه؟ أليس هذا نوع من الذكاء؟ ليش منعتبره خداع إذا ما في شبكة عصبية؟
هذا السؤال بيطرح جوهر الخلط اللي بنشوفه في السوق. الفارق هون مش في مستوى التعقيد أبداً، الفارق في طريقة العمل نفسها. يعني خلينا نشبهها بالفرق بين الآلة الحاسبة العلمية وبين الدماغ البشري.
الآلة الحاسبة بتنفذ أوامر بس.
بالضبط. الخوارزميات الرياضية التقليدية مهما كانت سريعة ومعقدة بتعتمد على منطق برمجي اسمه if else، يعني إذا حدث كذا افعل كذا. المهندس برمجها يدوياً وبشكل مسبق، هي ما بتتعلم من أخطائها ولا بتستنتج حلول لمواقف جديدة.
فهمت عليك، يعني هي مجرد استجابة مشروطة وعمياء، بتنفذ أوامر مكتوبة سلفاً بغض النظر عن أي متغيرات خارجية.
هذا هو التوصيف الدقيق، بينما الشبكات العصبية بتشتغل بطريقة مختلفة كلياً. المهندس ما بيكتب قواعد if else، هو بيبني هيكلية رياضية وبيغذيها ببيانات هائلة وبيترك للشبكة مهمة ضبط معاملات الأوزان الخاصة فيها
عشان النموذج يتعلم ويستنتج
100%. فاستخدام منطق مبرمج من الثمانينات وبيعه على إنه ذكاء اصطناعي لرفع السعر 40%، هذا تضليل متعمد للمستهلكين.
طيب، هذا بيقودنا مباشرة لاختبار الأجهزة اللي موجودة على مكاتبنا كلنا، الماوس ولوحة المفاتيح. يعني لو شفنا أجهزة زي ريزر ديث آدر 3 أو لوجيتك جي برو إكس وغيرها كتير بالسوق بتسوق لنفسها بعبارات زي تتبع مدعوم بالذكاء الاصطناعي، هل فعلاً في أي ماوس في السوق بيملك ذكاء اصطناعي حقيقي في الهاردوير تبعه؟
الإجابة القطعية وبدون تردد هي لا، النتيجة صفر.
صفر؟ معقول؟
صفر. الماوس بطبيعته الفيزيائية ما عنده المساحة ولا متطلبات الطاقة اللي بتسمح بدمج معالج عصبي داخله. كل الأجهزة هاي بتعتمد على مستشعرات بصرية متطورة بس عادية. يعني ميزة فحص مسافة رفع عن المكتب مثلاً هي مجرد مستشعر بقيس انعكاس الضوء وعملية حسابية في قمة البساطة.
يعني اللي بيدفع فلوس إضافية على ماوس عشان عليه علامة AI هو حرفياً بيمول قسم التسويق في الشركة بس. والله هذا مضحك ومحبط بنفس الوقت. طيب، وماذا عن لوحات المفاتيح؟ بنسمع عن أشياء زي تعلم الماكرو بالذكاء الاصطناعي أو إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي.
الوضع في لوحات المفاتيح بيعتمد على خدعة ثانية، وهي خدعة مكان حدوث المعالجة.
كيف يعني؟
يعني ميزة زي تعلم الماكرو هي نظام تسجيل بدائي جداً لضربات الأزرار عشان ترجع تشغلها، وهذا أتمتة بسيطة موجودة من سنين. أما إلغاء الضوضاء فالخدعة أن لوحة المفاتيح نفسها ما بتسوي أي معالجة.
المعالجة بتصير في الكمبيوتر نفسه؟
بالضبط. الشركة بتعطيك برنامج تعريف أو درايفر بتنزله على نظام التشغيل، والمعالج المركزي تبع الكمبيوتر هو اللي بيقوم بكل الشغل. هما بيبيعوك قطعة بلاستيك بسعر غالي عشان ميزة برمجية مجانية أساساً.
إذن الاستثناء الوحيد اللي ممكن نحترمه هو لوحات المفاتيح اللي بتضيف زر كوبايلوت صريح.
صحيح، لأنهم ما بيكذبوا. الزر هذا مجرد اختصار للسحابة، وما في ادعاء كاذب إن الكيبورد نفسه ذكي.
طيب، بما إن ملحقات المكتب خيبت أملنا، خلينا ننتقل للعتاد اللي عنده طاقة ومساحة أكبر، الشاشات وأجهزة الكمبيوتر نفسها. هل الشاشات بتمارس نفس الخدع؟
في عالم الشاشات المشهد منقسم، في تضليل مفضوح وفي ابتكار هندسي مذهل بصراحة. التضليل بنشوفه في ميزة السطوع بالذكاء الاصطناعي،
اللي هي بتغير إضاءة الشاشة حسب الغرفة؟
وهذا مجرد مستشعر ضوئي بسيط جداً موجود في التليفونات من عام 2010. تسميته ذكاء اصطناعي اليوم استخفاف بعقولنا.
طيب، وين الابتكار المذهل اللي حكيت عنه؟
الابتكار بنشوفه في تقنية رفع الدقة أو الـ AI Upscaling في الشاشات المتقدمة من سامسونج والجي، هون في هاردوير حقيقي، الشاشة فيها معالج صور مدمج مع نموذج تعلم آلي متدرب على ملايين الصور. لما الشاشة تستقبل صورة دقتها ضعيفة ما بتعمل زوم ضبابي، النموذج بيرسم بيكسلات جديدة كلياً ما كانت موجودة أصلاً.
يا سلام، يعني توليد بيانات جديدة في الوقت الفعلي، هذا فعلاً جوهر الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا بينقلنا للساحة الأهم، حواسيب الذكاء الاصطناعي أو الـ AIPCs. إحنا ذكرنا أنه 10 توبس تكفي كمعيار، بس في الحواسيب معيار كوبايلوت بلس بيشترط 40 توبس كحد أدنى. ليش هاي الفجوة الكبيرة؟
شوفي، الفارق بين 10 و 40 توبس زي الفارق بين دراجة نارية وشاحنة نقل ثقيلة.
قدرة التحميل بتختلف.
بالضبط، قوة 10 توبس ممتازة لمهام خفيفة زي إن كاميرا الويب تعزل الخلفية أو الميكروفون يلغي صوت مكنسة شغالة وراك، مهام ما بتحتاج حوسبة هائلة.
يعني الأربعين توبس هي الشاحنة الثقيلة؟
100%، هذا الرقم هو العتب اللازم عشان تشغل نماذج لغوية معقدة محلياً أوفلاين بالكامل بدون إنترنت. يعني الكمبيوتر بيقدر يترجم ساعات من الفيديو فوراً أو يحلل آلاف المستندات بسرعة، وكل هذا بيحمل خصوصية.
طيب، سؤال بطرح نفسه هون، ليش المعالج المركزي العادي CPU اللي سرعته هائلة جداً ما بيقدر يقوم بهالمهمة؟
هذا التساؤل ممتاز وبيوضح تركيبة الذكاء الاصطناعي. خلينا نتخيل CPU كأستاذ رياضيات جامعي عبقري، لو أعطيته معادلة معقدة واحدة بحلها فوراً.
طيب والذكاء الاصطناعي؟
الذكاء الاصطناعي ما بيعتمد على معادلة واحدة معقدة، هو بيعتمد على ملايين العمليات الحسابية البسيطة جداً زي الجمع والضرب اللي بنسميها عمليات المصفوفات. لو أعطيتي ملايين المسائل البسيطة للأستاذ العبقري رح ياخد وقت طويل ويتعب، وهذا يعني حرارة عالية واستنزاف بطارية في الكمبيوتر.
والNPU؟
المعالج العصبي بيشبه جيش من 10,000 طالب مدرسة ابتدائية، كل واحد بيقدر يعمل عملية جمع بسيطة، بس كلهم مع بعض بيحلوا الملايين من المسائل في نفس اللحظة وبكفاءة طاقة رهيبة.
تشبيه رائع جداً، عشان هيك منشوف أجهزة اليوم بمعالجات سناب دراجون إكس إليت بتوصل ل 45 توبس، وإنتل كور ألترا ميتينج في بتعطي 48 توبس. أجهزة حقيقية، وفي نفس الوقت من المخادع جداً إن شركة تجيب كمبيوتر قديم بمعالج إنتل كور i7 وتسميه كمبيوتر ذكي وقوة المعالج العصبي فيه صفر.
صحيح، ونفس الابتكار بنشوفه في كروت الشاشة. تقنيات DLSS4 من إنفيديا وFSR4 من AMD صارت ضرورة مش رفاهية عشان تواكب دقة الـ4K في الألعاب.
يعني إذا كان الذكاء الاصطناعي حقيقي هو بحل مشكلة هندسية فعلية مستحيل تنحل بالطرق التقليدية. طيب، كل هذا بقودنا لنقطة الرقابة. مع كل هذا الخداع واستنزاف ملايين الدولارات، وين الجهات القانونية؟ إحنا عارفين إنه هيئة الأوراق المالية بـ 2023 بدأت تلحق الشركات، والاتحاد الأوروبي فعل قانون الذكاء الاصطناعي بـ 2025، بس في 2026 الهاردوير لسه عايش في فراغ قانوني.
السبب منطقي للمشرع بس مزعج للمستهلك. الجهات الرقابية بتركز على البرمجيات لأنها بتشكل خطر حقيقي وعالي. البرمجيات ممكن تسرب بيانات أو تصنع تزييف عميق ديب فيك يدمر سمعة الناس.
فقانون أوروبا بيركز على المخاطر العالية.
بالضبط. في المقابل، لو واحد اشترى ماوس وكذبوا عليه إنه ذكي، هذا مش خطر مجتمعي، هذا قرار شرائي سيء كلفه $40 زيادة. المشرع ما عنده وقت يطارد كل ملصق تسويقي على كيبورد، وهذا بخلي المعرفة التقنية هي الدرع الوحيد.
وعشان نختم بدليل عملي يحمل ميزانيات، في قاعدة ذهبية لأي شخص بيشتري اليوم. قبل ما تدفع أي مبلغ إضافي، اسأل: هل الجهاز بيحتوي صراحة على معالج NPU؟ هل الشركة بتذكر اسم نموذج التعلم الآلي وأوزانه؟ هل اقدر تختبر الميزة عملياً؟ والأهم، لو طفينا الميزة هاي، هل الجهاز رح يشتغل بنفس الكفاءة؟
أسئلة في الصميم، والقاعدة اللي ذكرتيها صارمة وحقيقية. إذا ما قدرت تشوف أو تقيس تأثير الذكاء الاصطناعي عملياً بطريقة بتعجز عنها البرمجيات العادية، فهو ببساطة مش موجود. الشركات اللي بتطور تقنية حقيقية تفتخر بأرقام التوبس وبتشرح آليات الشبكة العصبية.
أما اللي بيمارسوا الغسيل بتخبوا وراء كلمات مبهمة زي استجابة فائقة الذكاء، يعني الهدف من تحليلنا اليوم مش الإحباط، بل إن نوجه بوصلة استثماراتنا عشان ندعم المهندسين الحقيقيين مش حملات التسويق.
أنا بتفق معك تماماً.
وقبل ما ننهي، في تساؤل عميق جداً بيطرح نفسه بناء على كل اللي حكيناه. إذا كانت شركات العتاد التقني بتستميت لدرجة إنها تغلف خوارزميات قديمة بمصطلحات برمجية حديثة بس عشان تبرر الأسعار، إيش بيخبرنا هذا عن الابتكار الفعلي في الهاردوير اليوم؟ هل الصناعة اصطدمت سراً بجدار مادي؟ هل الشركات بتستخدم هوس الذكاء الاصطناعي كستار عشان تخفي ركود هندسي أعمق وتراجع في قانون مور؟ يمكن جهاز الأشعة تبعنا ما تعطل أبداً، يمكن الصورة ببساطة فارغة من أي ابتكار جديد، فاختاروا يلونوها بأوهام التسويق. نقطة بتستحق الكثير من التفكير في المرة القادمة اللي بنقرر فيها نشتري جهاز جديد. شكراً لكم.